إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، مع علم جديد من أعلام السلف وهو من علماء الكوفة ومن صغار التابعين، وهو سليمان ابن مضران الملقب بالأعمش، له علم وفواضل وملح ونوابغ، إمام في القرآن والحديث، لقب بالمصحف من صدقه، فكان يصححون مصاحفهم من فوزه. طبعا المصاحف كانت تكتب باليد، فكانوا يصححون يعني مصاحفهم مكتوبة يعني من قراءته. كان خطيبا من الدنيا ولكنه كان مليئا من العلم. قال عيسى بن يونس: ما رأينا الأغنياء والسلاطين في مجلس قط أحقر منهم في مجلس الأعمش وهو محتاج إلى درهم. قال أبو نعيم في وصفه: ومنهم الإمام المقري الراوي المفتي، كان كثير العمل قصير الأمل من ربه راهبا ناسكا ومع عباده لائبا ضاحكا. يعني اشار الى كثرة مزاحه. سليمان بن مهران الاعمش تتلمذ عليه الاكابر كشعبه وسفيان الثوري سفيان بن عيينة، وكان اعلم الناس بحديث عبد الله بن مسعود. طبعا هو من صغار التابعين، فتتلمذ عليه ائمه يعني كبار اتباع التابعين. وكان أعلم الناس بحديث عبد الله بن مسعود، رأى أنس بن مالك ولكنه لم يروي عنه إلا بواسطة، وكانت له عجائب ونوادر وملح، ذكرنا شيئا منها في غضون الترجمة، فرحمه الله وسائر الأئمة الأعلام والعلماء الكرام. اسمه ومولده وصفته: اسمه سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمش، وكاهل هو ابن أسد ابن خزيمة، أصله من نواحي الري، ثقيل، ولد بقرية قمة من أعمال طبرستان في 61، ولد سنة 61، وقدموا به إلى الكوفة طفلا وقيل حملا. صفته: عن ابن عيينة قال: رأيت الأعمش لبس فروا مقلوبا وثيابا تسيل خيوطه على رجليه، ثم قال: أرأيتم لولا أني تعلمت العلم من كان يأتيني، لو كنت بقالا كان يقذرني الناس أن يشتروا مني. انظروا إلى شرف العلم، وكيف أن العلم يرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك، كما ورد في الصحيح أن عمر بن الخطاب لقى نافع بن الحارث بعسفان، وعسفان مكان بين مكة والمدينة أقرب إلى مكة، وكان قد استخلفه على أهل الوادي، فقال: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبدى. قال: من ابن أبدى؟ قال: رجل من موالينا. والمولى يطلق على العبد، ويطلق على العبد الذي أعتق، ويطلق كذلك على المعتق. فقال: رجل من موالينا. فقال عمر رضي الله عنه: استخلفت عليه المولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: ألا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويرى به آخرين. وعن أبي بكر بن عياش قال: رأيت الأعمش يلبس قميصا مقلوبا فيقول الناس مجانين يلبسون الخشن مقابل جلودهم. وعن أبي هشام قال: سمعت عمي يقول: قال عيسى بن موسى ابن أبي ليلى: اجمع الفقهاء. عيسى بن موسى ابن الأمير، فأمر ابن أبي ليلى أن يجمع الفقهاء فجمعهم. فجاء الأعمش في جبة قر وقد ربط وسطه بشريط، فأبطأوا. فقام الأعمش فقال: إن أردتم أن تعطونا شيئا وإلا تخلوا سبيلنا. فقال: يا ابن أبي ليلى، قلت لك تأتي بالفقهاء تجيء بهذا؟ قال: هذا سيدنا الأعمش. قال: هذا سيدنا الأعمش. قال أحمد بن عبد الله العجلي: الأعمش ثبت، وكان محدث الكوفة في زمانه، ويقال له ظهره 4000 حديث ولم يكن له كتاب، يعني كان ضبط ضبط صدر وليس ضبط كتاب. قال وكان يقرأ القرآن وهو رأس فيه، وكان صحيحا. وقال عيسى بن يونس لم نرى نحن مثل الأعمش، وما رأيت الأغنياء عند أحد أحقر منهم عنده مع فقره وحاجته. قال الذهبي كان عزيز النفس قنوعا، وله رزق على بيت المال في الشهر 5 دنانير قرضت له في آخر عمره. وعن ابن عيينة قال سبق الأعمش الناس بأربع، كان أقرأهم للقرآن وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض وذكر خصلة أخرى. وقال أحمد أبو إسحاق والأعمش، أبو إسحاق السريع، أبو إسحاق والأعمش رجل أهل الكوفة يعني في زمانهم. وقال محمد بن سعد وكان الأعمش صاحب قرآن وفرائض وعلم بالحديث، قرأ عليه طلحة بن مطرف القرآن وكان يقرأ الناس ثم ترك ذلك في آخر عمره، وكان يقرأ القرآن في كل شعبان على الناس في كل يوم شيئا معلوما حين كبر وضعف، ويحضرون مصاحفهم فيعارضونها ويصلحونها على قراءته. وعن عيسى بن يونس قال ما رأينا في زماننا مثل الأعمش ولا الطبقة الذين كانوا قبلنا، فما رأينا الأغنياء والسلاطين في مجلس القط أحقر منهم في مجلس الأعمش وهو محتاج إلى درهم. وكان القاسم بن عبد الرحمن يقول ليس أحد أعلم بحديث عبد الله من الأعمش. قضى عبد الله بن مسعود سكن الكوفة وهذا من علماء الكوفة، فكان أعلم الناس بحديث عبد الله بن مسعود. وعن ضرار بن سرد قال ما كان هذا العلم إلا في العرب وأشراف الملوك، فقال له رجل من جلسائه وأي نبل كان الأعمش؟ قال شريك أما لو رأيت الأعمش ومعه لحم يحمله وسفيان الثوري عن يمينه وشريك عن يساره وكلاهما ينازعه حمل اللحم لعلمت أن ثم نبلا كثيرا. وعن إسحاق بن راشد قال قال لي الزهري وبالعراق أحد المحدث، قلت نعم، قلت له هل لك أن آتيك بحديث بعضهم؟ فقال لي نعم، فجئته بحديث سليمان الأعمش فجعل ينظر فيها ويقول ما ظننت أن بالعراق من يحدث مثل هذا. قال قلت وأزيدك هو من مواليهم. وقال علي بن المديني حافظ العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 6، فلأهل مكة عمرو بن دينار، ولأهل المدينة ابن شهاب الزهري، ولأهل الكوفة أبو إسحاق السبيعي وسليمان بن مهران، ولأهل البصرة يحيى ابن أبي كثير وقتادة. وقال شعبة ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأعمش. وقال عبد الله بن داود القريبي سمعت شعبة إذا ذكر الأعمش قال المصحف المصحف. وقال عمر بن علي كان الأعمش يسمى المصحف من صدقه. وقال محمد بن عمار الموصري ليس في المحدثين أثبت من الأعمش ومنصور بن المعتمر وثبت أيضا وأفضل من الأعمش، إلا أن الأعمش أعرف بالمسند وأكثر مسندا منه. الأعمش والتدليس. قال الذهبي الأعمش أبو محمد أحد الأئمة الثقات، عداده في صغار التابعين، ما نقموا عليه إلا التدليس، والتدليس يعني إخفاء عيب في الحديث. هناك تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد. تدليس الشيوخ أن يذكر المشهور بالإسم يذكره بالكنية حتى يوعد الطريق إلى معرفته، أو المشهور بالكنية يذكره بالإسم، فهذا تدليس الشيوخ. هناك تدليس الإسناد وهو أن يطوي يعني شيخا ضعيفا بين ثقتين و يكون يعني هذا الشيخ المطوي يعني شيخه الأقرب، فهذا التدليس المشهور. هناك تدليس آخر يسمى تدليس التسوية، وهو أن يطوي ضعيفا بين ثقتين ولا يكون يعني هذا الضعيف يعني شيخه الأقرب، فتدليس التسوية أسوأ أنواع التدليس، لأنه هو بيصرح في التحديث من شيخه فيكون حدثنا فلان فيكون فلان ثقة، ثم يقضي ضعيف بقية السند فيقول عن فلان ويكون الذي صلى هذا ضعيفا والعلانة أو الألأنة صيغة توهم السلام وليس فيها تصريح للسلام. ولذلك شعبة كان يقول كفيتكم تدريس الأعمش، يعني كان ينظر إلى فمه فإذا قال حدثنا كذب وإذا قال عن فلان يعني لم يكذب. فالحصل من التدريس يعني هذا يعني ليس كذبا أنه ما كذب ولكنه قضى يعني ضعيفا في السند فأخفى عيب في السند. ولا يكون الدافع للتدريس دائما يعني هو الغش أو توعير الطريق يعني إلى معرفة السند، ولكن أحيانا يكون التجمل، يكون مثلا واحد طوى عن شيخ أحاديث كثيرة جدا فبدل من أن يقول كل مرة حدثني فلان فيذكر مرة بالاسم ومرة بالكنية من أجل أن يجمل الحديث ويكون يعني هذا الشيخ يعني ثقة ليس ضعيفا، أو أنه يريد يعني يهم السند يعني مرتفع لأن بيطوى شيخ فبيقل عدد الرواه فلا يكون يعني دافع التدريس لأنه غش. وقع في التدريس يعني جماعة من كبار الأئمة كالأعمش وكسفيان الثوري كان يدرس عن ضعفاء وسفيان بن عيينة ولكن ما كان يدرس إلا عن ثقة. وقال الإمام الشافعي في الرسالة من دلس لنا مرة فقد كشف عن عورته في الرواية فلا نقبل منه إلا التصريح بالسلام. الذي تبع تدليسه مثل هذا لا يقبل منه إلا أن يكون حدثنا أو أخبرنا، فإذا عمعم أو أنأن الحديث قال أن فلان قال كذا فلا يقبل منه إلا التصريح. قال الذهبي قال جرير بن عبد الحميد سمعت مغيرة يقول أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق وأعيمشكم هذا، كأنه عنا الرواية عمن جاء، وإلا فالأعمش عدل صادق ثبت صاحب سنة وقرآن ويحسن الظن لمن يحدثه ويروي عنه، ولا يمكننا النقص عليه بأنه علم ضعف ذلك الذي يدلسه فإن هذا حرام. وقال الذهبي في خاتمة الترجمة في الميزان وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم يعني النخعي وابن أبي وائل وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال، يعني حتى لو ذكرها بالعمالة فهي محمولة على الاتصال. وقال للمديني الأعمش كان كثير الوهم في أحاديث هؤلاء الضعفاء. عبادته رحمه الله قال وكيع بن الجراح كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. عندما تسمعون يعني مزاحه يعني تتعجبون يعني كيف تفتوا على العبادة بهذه الطريقة. وقال عبد الله الخويلدي ما خلف الأعمش أعبد منه. وعن عبد الرزاق قال أخبرني بعض أصحابنا أن الأعمش قام من النوم لحاجة فلم يصب ماء فوضع يده على الجدار فتيمم ثم نام، فقيل له في ذلك قال أخاف أن أموت على غير وضوء. وعن إبراهيم بن عرعرة قال سمعت يحيى القطان إذا ذكر الأعمش قال كان من المساك، كان محافظا على الصلاة في الجماعة وعلى الصف الأول وهو علامة الإسلام، وكان يحيى يعني القطان يلتمس الحائط حتى يقوم في الصف الأول. وعن أبي نعيم قال قال عبد السلام كان الأعمش إذا حدث يتخشع ويعظم العلم. شيوخه رحمه الله وتلامذته، شيوخه قال الحافظ روى عن أنس ولم يثبت له منه سماع، يعني هو رآه ولكنه لم يسمع منه فيروي عنه بواسطة. وعبد الله بن أوفى يقال مرسل وزيد بن وهب وأبي وائل وأبي عمرو الشيباني وقيس بن أبي حازم وإسماعيل بن رجاء وأبي صخرة جامع بن شداد وأبي ربيان بن جندب وهيثم بن عبد الرحمن الجعفري وسعيد بن عبيدة وأبي حازم الأشجعي وسليمان بن مسهر وطلحة بن مخرج وأبي سفيان طلحة بن نافع وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وعبد الله بن مرة وعبد العزيز بن رفيع وعبد الملك بن عميس وعلي بن ثابت وعمر بن عميس وعمر بن القعقاع ومجاهد بن جبل وأبي الضحى ومنذر الثوري وهلال بن يساف وخلق كثير. قال الحافظ وعنهم أي روى عنهم الحكم ابن عتيبة وزبيد الياني وأبو إسحاق السبيعي وهم الشيوخي وسليمان التيمي وسعيد بن أبي صالح ومن أخوانه ومحمد بن نافع وشعبة والسفيانان وإبراهيم بن طهمان وجرير بن حازم وأبو إسحاق الفزاري وإسرائيل وزائرة وبكر العياش وشيبان النحوي وعبد الله بن إدريس وابن مبارك وابن غير والقريبي وعيسى بن يونس وخضير بن عياض ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي وهشيم وأبو شهاب الحناط وخلاء من أواخرهم أبو نعيم وعبيد الله بن موسى. ملح من أخباره قال ذهبي: وكان مع جلالته في العلم وفضل صاحب ملح ومجح قيل إنه جاءه أصحاب الحديث يوما فخرج فقال: لولا أن نأتي منزلي من هو أبغض إلي منكم ما خرجت إليكم. وسأله داود الحائك: ما تقول يا أبا محمد في الصلاة خلف الحائك؟ فقال: لا بأس بها على غير وضوء. قيل: فما تقول في شهادة الحائك؟ قال: تقبل مع الزين. وقيل: إن الأعمش كان له ولد مغفل، فقال: اذهب فاشتري لنا حبل للغسيل. فقال: يا أبا صور كم؟ قال: 10 أذرع. قال: في عرض كم؟ قال: في عرض مصيبتي فيك. كان ضرر من أخواله عن حفص بن غياث قال: سمعت الأعمش يقول: يوشك إن احتبت علي الموت إن وجدته بالثمن اشتريته. وعن الحسن بن صالح عن الأعمش قال: إنا كنا سنشهد الجنازة فلا ندري من نعدي من حزن القوم، يعني من حزن الجميع لا يعرف أهل الميت. وعن منصور بن عبد الأسود قال: سألت الأعمش عن قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، ما سمعتهم يقولون فيه؟ قال: سمعتهم يقولون: إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم، إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم. قال حميد: سمعت أبي يقول: سمعت الأعمش يقول: سنشر اللؤلؤ تحت أصباط القناديل، يعني بذل العلم لمن لا يستحقه. وقيل لحفص بن أبي حفص الأبرار: رأيت الأعمش؟ قال: نعم. وسمعت يقول: إن الله يرقى بالعلم أو بالقرآن أقواما ويضع به آخرين، وأنا ممن يرفعني الله به، لولا ذلك لكان على عنقي دم صحن أطوف به في سكك الكوفة. ومر كيف كان يقول: كنت بقالا لتقدر الناس، يعني ما أدوه، ومع ذلك يذهب يعني إليه الأكابر لما عنده من العلم، وكان الأغنياء يعني أكثر يعني الناس كان درهم يعني في مجلسه وهو محتاج إلى درهم. فتأتوه رحمه الله عن أبي بكر بن عياش قال: دخلت على الأعمش في مرض الذي وفي فيه فقلت: أدعو لك الطبيب. قال: ما أصنع به؟ لو كانت نفسي معي لطرحتها في الحش، إذا أنا مت فلا تؤذنن بي أحدا، واذهب بي واصلحني في لحظي. قال الذهبي: قال: مات الأعمش في ربيع الأول 48 هي 48.